إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فكنا توقفنا عند قول ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، وكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله وأطال في عمره في طاعته: الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل المشهور، فإنه سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. خرجه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الإيمان الذي هو أول كتب صحيحه. وجاء في إسناده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث به عن أبيه للاستدلال به على الإيمان بالقدر، عندما سأله يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أناس وجدوا في العراق ينكرون القدر وأن الأمر أنف، فقال للسائل: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث بالحديث عن أبيه، وحديث جبريل عن عمر من أفراد مسلم، وقد اتفق الشيخان على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهنا بين الشيخ حفظه الله أن الإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة. فإذا الإيمان بالقدر هو من تمام الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالقدر، كما أن الإيمان بالقدر أيضا هو من تمام ربوبية الله عز وجل، توحيد الربوبية وإفراد الله عز وجل بأفعاله، وقدر الله عز وجل هو من أفعاله سبحانه وتعالى. فإذا الإيمان بالقدر ومن تمام الإيمان ومن تمام الربوبية، فلا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بالقدر، القدر الذي هو بمعنى التقدير، يعني ما قدره الله عز وجل في الأزل أن يكون في ملكه وفي خلقه سبحانه وتعالى. فإذا القدر هو ما قدره الله جل وعلا في الأزل، قدره أن يكون سبحانه وتعالى في خلقه، تقدير الله عز وجل للكائنات، وذلك على حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. لذلك الإيمان بالقدر هو سر من أسرار الله جل وعلا، لما يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، فقد يوحي إلى عبد من عباده من رسله بأمر من أمور التي قدرها جل وعلا فتعلم، فيعلمها النبي، ولكن هذا بإعلام الله سبحانه وتعالى له، بوحي منه سبحانه وتعالى. فإذا هو سر من أسرار الله جل وعلا كما يقول البغوي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ دليلا على أن الإيمان على أن القدر الإيمان بالقدر من أصول الإيمان حديث جبريل، والذي ذكر ما كان في سنده عند الإمام مسلم في قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع يحيى وحميد بن عبد الرحمن، سأله وابن عمر سئل عن القدر فاستدل بحديث جبريل مع طوله، والشاهد فيه ما ذكره الشيخ هنا حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فهذا هو الشاهد من الحديث بطوله. وهذا يؤخذ منه أن الصحابة لا يفرقون في الاستدلال بين القرآن والسنة. ابن عمر كان له أن يستدل بآيات من كتاب الله عز وجل، مثلا كقول الله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وغير ذلك من الآيات التي يستدل بها على القدر، ولكن هو استدل بالسنة لأن السنة عندهم في الاحتجاج كالقرآن، قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم سواء من جهة الاحتجاج، فكلاهما وحي من رب العزة والجلال. فلذلك هو ذكر الدليل على ما أنكره على أولئك الذين قالوا إن الأمر أنف ولا قدر، ذكر الدليل من السنة وهو الحديث الذي سمعه من والده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حديث جبريل. وقوله في الحديث والقدر خيره وشره، يعني أن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا فيه أن القدر فيه خير وفيه شر، فيه خير وفيه شر. فلو قال قائل الذي يقدر الأمور هو الله سبحانه وتعالى، لأن ذكرنا بأن القدر وما قدره الله في الأزل أن يكون في خلقه وفي عباده سبحانه وتعالى. فلذلك قد يقول قائل إذن هل الله جل وعلا يقدر الشر؟ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في تنزيه ربنا جل وعلا عن ذلك فقال والشر ليس إليك. الجواب عن ذلك أن يقال بأن الشر هنا ليس باعتبار تقدير الله جل وعلا له، ولكن باعتبار المقدور عليه، لأن الشر لا يكون شرا باعتبار تقدير الله له، لأن ما قدره الله جل وعلا ليس شرا بل هو خير، حتى وإن كان باعتبار المقدور عليه شرا فهو فيه خير، فإذا نفرق في هذا الباب أن هذا التقدير أن هذا الإطلاق هل هو باعتبار تقدير الله له أو باعتبار المقدور عليه من قدره الله عليه، فنقول هذا شر، لا هذا باعتبار المقدور عليه، أما اعتبار قدر الله عز وجل فلا يكون شرا بل هو خير، وهذا على العموم سيبينه الشيخ إن شاء الله في مسألة سيتكلم عنها تحت هذا الباب. ثم قال الشيخ ابن محسن جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر، قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والآية الأولى إن كل شيء خلقناه بقدر ظاهرة الاستدلال في الإيمان بالقدر، والثانية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني إلا ما قدره الله وأجراه في اللوح المحفوظ، هذا معنى ما كتبه الله، إلا ما كتب الله لنا. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، إلا في كتاب مقدرة ومكتوبة في هذا الكتاب في اللوح المحفوظ. قال وأما السنة فقد عقد كل من الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما كتابا للقدر اشتمل على أحاديث عديدة في إثبات القدر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، الأمر الذي ينفعك وتنتفع به في الدنيا وفي الآخر وينفعك في دينك ودنياك احرص عليه، والحرص عليه يكون بالحرص على طلبه واتخاذ أسبابه، يعني خذ أسباب نيله واحرص عليها. ثم قال واستعن بالله ولا تعجز، فانتبه، في الأول قال احرص على ما ينفعك، هذا فيه الحث على اتخاذ الأسباب، ثم قال واستعن بالله ولا تعجز، فلا بد أن تكون مستعينا بالله متوكلا على الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يا إخوة لم يجعل الأسباب نافعة بذاتها، أنت تتخذ الأسباب لكن إذا شاء الله لا تنفع تلك الأسباب لا تنفع، ولذلك الإنسان مع حرصه واتخاذه الأسباب مستعينا متوكلا لربه جل وعلا، لأن تلك الأسباب التي يتخذها وإن كانت أسبابا مشروعة فإن ربنا جل وعلا لم يجعل الأسباب نافعة بذاتها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز. قال وإن أصابك شيء فلا تقلني، يعني إن فاتك شيء، قد يفوتك شيء مع بذل الأسباب، تبذل الأسباب وبعد ذلك يصيبك شيء بخلاف ما حرصت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، الأمر الآن مضى، فأنت تقول لو صنعت هذا لم يقع لي هذا، لو لم أخرج من تصاب بحادث عند الطريق أمام البيت تقول لو لم أخرج من البيت لما أصبت بالحادث، لكن الأمر مضى وانقضى، فلذلك لا يقول إنسان إني فعلت كذا وكذا، ولكن ماذا يقول؟ ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله، تذكر نفسك بأن هذا أمر قدره الله، وما قدره الله لابد أن يكون، ما قدره الله جل وعلا لابد أن يكون، وما قضاه كونا لابد أن يكون سبحانه وتعالى، فلذا كنت تذكر نفسك وتقول قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني إذا كان كلمة لو هذه لو كان كذا لو فعلت كذا لم يقع لي كذا، إذا كان فيما يتعلق بالاعتراض على القدر فإن تفتح باب شر على العبد، لو تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في هذا الذي أشرت إليه، إذا كان لو هذه فيما يتعلق بالاعتراض على قدر الله، فهو قد وقع له الأمر، وقعت عليه المصيبة مثلا وحل عليه البلاء حتى مع حرصه على اتخاذ بعض الأسباب، لكن قد يغفل عن بعضها فيقول لو أني فعلت هذه لم يقع لي كذا، فإن مثل هذا الكلام لو هنا تفتح عمل الشيطان ويفتح باب الشر إذا كان يتعلق بالاعتراض على ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. والحديث فيه دليل، فيه دليل على إثبات القدر، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وروى مسلم بإسناده إلى طاووس قال أدركت ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز، والعجز والكيس ضدان، فنشاط النشيط وكسل الكسور وعجزه كل ذلك بقدر. قال النووي في شرح الحديث ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه. وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله للعسرى، رواه البخاري ومسلم من حديث علي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. ما معنى قوله كتب؟ يعني هذا أمر قد مضى، هذا شيء قد مضى عليه القضاء والقدر، هذا شيء قد مضى عليه القضاء والقدر، الله جل وعلا قدر بأن فلان يكون في الجنة وفلان يكون في النار، هذا معنى كتب مقعده في الجنة ومقعده في النار، فهذا مكتوب بأنه من أهل الجنة وهذا مكتوب بأنه من أهل النار، قدر الله أن يكون هذا من أهل الجنة وقدر الله أن يكون هذا من أهل النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ هم لا سمعوا هذا الكلام، يعني كأنهم لما سمعوا هذا الكلام وأن الأمر قضي، فالأمر مكتوب ومقدر، هذا في الجنة وهذا في النار، قالوا أفلا نتكل؟ يعني ندع العمل، نتكل مراد ندع العمل، ندع العمل مدام كل واحد قد كتب مقعده، فما دام كل واحد كتب مقعده فنحن ندع العمل ثم يكون الإنسان إذا ما كتب له. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، لا تتكلوا ولا تتركوا العمل. فقال اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله العسرى. يعني يا إخوة الأمر الذي قدر بأن هذا من يكون من أهل الجنة وهذا من أهل النار، لكن قدر أن هذا سيعمل بعمل أهل الجنة وأن هذا يعمل بعمل أهل النار. يعني قبل أن ننظر إلى تقدير أن له مقعدا في الجنة وهذا له مقعد في النار، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، نتأمل في تقدير آخر، وهو أن الله جل وعلا قدر أن هذا سيعمل بعمل أهل الجنة وقدر بأن هذا يعمل بعمل أهل النار. ومعلوم أن فعل الإنسان إنما هو بإرادته وفعله ومشيئته التي لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالغاية هنا مقدرة والوسيلة أيضا مقدرة، والوسيلة أيضا مقدرة، لكن تلك الوسيلة المقدرة كانت باختيار من العبد، فهو فعل ذلك بإرادته وفعله ومشيئته التي لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فنتكل إذا نترك العمل، قال لا اعملوا فكل ميسر، مبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الغايات والنهايات التي قدرها الله جل وعلا من الشقاوة والسعادة قد قدر أعمالا تؤدي وتوصل إليها، قدر أعمالا تؤدي وتوصل إليها. ومن ثم الذي يختار طريق الخير تكون له الغاية الحميدة، والذي يختار طريق الشر وهذا بإرادته تكون له الغاية السيئة، الذي يختار طريق الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة يكون له مقعد في الجنة، والذي يختار طريق النار ويعمل بعمل أهل النار فيكون له مقعد في النار. فإذا لابد أن نفهم هذا جيدا، وهذا موضح من قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، كل ميسر، هذا كقوله جل وعلا وهديناه النجدين، بينا له طريقي الخير والشر، الله جل وعلا بين ذلك بيانا والرسول وضحه توضيحا عليه الصلاة والسلام، بين لنا طريق الخير وطريق الشر، وإذا قال وهديناه النجدين، النجدين طريقي الخير والشر، فبين الله جل وعلا الهدى وبين الضلال عن طريق إرسال الرسل. والمقصود اعمل كل ميسر، المقصود العمل، يعني اعمل وأنت ميسر لما خلقت له، اعمل وأنت ميسر لما خلقت له. لذلك لا يمكن يتكل الإنسان على الأمر الذي قدر بأن الناس جميعا منهم من هو من أهل النار منهم من أهل الجنة وهذا أمر قد قدر ومضى ورفعت الأقلام وجفت الصحف، لكن هذه الغاية التي وصلوا إليها بوسيلة فعلت، وهي إما سلوك طريق الجنة أو سلوك طريق النار، إما سلوك طريق الخير أو سلوك طريق الشر، إما سلوك طريق الهدى أو سلوك طريق الضلال. طبعا السلوك هذا الطريق هو بتقدير الله عز وجل، لكنه أيضا بإرادة العبد ومشيئته، هو الذي اختار هذا الطريق بمشيئته وإرادته التي لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، يعني الكونية. فلذلك العبد هنا هو الذي يختار طريقه. فلذلك لما تحفظ بأن الغاية هذه المقدرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وقد كتب ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة ومقعده في النار، اعلم أن الوسيلة أيضا إليها مقدرة، وهذه الوسيلة المقدرة هي باختيار العبد، هي باختيار العبد. فإذا الغايات التي ذكرت في الحديث كن له مقعد في الجنة ومقعد في النار، هذا بتقدير الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إلا وقد كتب، هذا تقدير الله سبحانه وتعالى، قدر أن هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. لكن ربنا جل وعلا قدر لنا أعمالا تؤدي وتوصل إلى هذين المقعدين، ومن ثم العبد يختار هذه الأعمال، إما عمل الخير فيوصله للغاية الحميدة أو عمل الشر فيوصله إلى الغاية السيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا، ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فتأمل، هي أعمال، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذه أعمال، هذا طريق الخير، هذا طريق خير، أعمال خير يعملها الإنسان فييسره الله لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى هذه أعمال سيئة، هذه أعمال سيئة فتؤدي للغاية السيئة والعياذ بالله. ثم قال الشيخ ابن محسن: الحديث يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة وتؤدي إلى حصول السعادة وهي مقدرة، وأعمالهم قال وأعمالهم أي وأن أعمالهم السيئة مقدرة، أعمالهم السيئة التي يفعلونها بإرادتهم مقدرة وتؤدي إلى الشقاوة وهي مقدرة، فالله سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات، وكل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. يعني ملخص هذا مثل ما ذكرت لكم أن الغاية مقدرة والوسيلة مقدرة، ثم هذه الوسيلة تكون باختيار العبد بإرادته وفعله ومشيئته التي لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وهو الحديث 19 من 40 النووية. وشاهد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم يا إخوة فيه بيان لأصل عظيم، لأصل عظيم يجب علينا أن نؤمن به. هذا الأصل وهو أن النفع والضر بيد الله جل وعلا، يقدر سبحانه وتعالى العبد ما يشاء ويقدر عليه ما يشاء سبحانه وتعالى، فالنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نؤمن بهذا الأمر العظيم. ثم قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني الأمر قدر وانتهى، الأمر قدر وانتهى، وهذا دليل على تقديم كتابة المقادير، دليل على تقديم كتابة المقادير كلها والفراغ منها، لأنه قال رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني كتبت مقادير الخلائق وفرغ منها، وهذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قبل 50,000 سنة خلق السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم قال: الإيمان بالقدر له 4 مراتب لابد من اعتقادها. المرتبة الأولى، وقوله لابد من اعتقادها حتى يستقيم إيمان العبد، حتى يستقيم إيمان العبد، فإذا اعتقد هذه المراتب 4 يكون مؤمنا بالقدر، فيستقيم إيمانه بالقدر ومن ثم يستقيم إيمانه، لأن الإيمان بالقدر أصل من الإيمان، من أصول الإيمان. قال: المرتبة الأولى علم الله الأزلي في كل ما هو كائن، فإن كل كائن قد سبق به علم الله أزلا، ولا يتجدد له علم بشيء لم يكن عالما به أزلا. وقد سبق إيضاح هذه المرتبة عند الكلام على صفة علم الله في الفقرة رقم 7، يعني من الفقرات السابقة التي مضت. فهذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، قال علم الله الأزلي، أو كما يقول بعض يعبر عنه بعض العلم كشيخ سلام تيمية في الواسطية، علم الله القديم الأزلي، يعني لا أول لابتدائه، هذا المراد الأزلي، لا أول لابتدائه، يعني هذا العلم علم الله عز وجل ما نقول أزلي ولا أول ابتدائه، يعني لم يزل فيما مضى، لم يزل في 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 فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية لها، لا نهاية لها، فلم يزل عالما بما يعمله خلقه سبحانه وتعالى. فهذا المراد بعلم الله جل وعلا الأزلي، فلا بد إذن من العلم من الإيمان بذلك، الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه، علمهم قبل أن يخلقهم، علم أرزاقهم وعلم آجالهم وعلم أقوالهم وعلم أعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، كما قال الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كما قال جل وعلا: إن الله كان بكل شيء عليما. فلابد من الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، فهو الذي قد علم جميع خلقه وجميع حركاتهم سكناتهم سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال: كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، بقوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال: كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ، وهذا هو التقدير الأزلي، هذا هو التقدير الأزلي. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، كتاب هذا يعني اللوح المحفوظ، هذا في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ الذي كتب الله جل وعلا فيه مقادير الخلائق، ونحن نؤمن بهذا اللوح المحفوظ، وإن كنا لا نعرف ماهيته، نعرف ماهية هذا اللوح من أي شيء هو، هل هو من خشب ولا من حديد ولا من ذهب ولا من فضة، نحن نؤمن بأن فيه مقادير الخلائق. كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية: ليس لنا الحق أن نبحث وراء ذلك، فتبحث هذا اللوح المحفوظ أين هو ولا كيف هو ومن أي شيء مصنوع ونحو ذلك وكيف الكتاب عليه، لا، الذي نؤمن به ما دل عليه الدليل أن هذا كتاب الذي هو اللوح المحفوظ نؤمن بأنه قد كتبت فيه مقادير الخلائق، كتبت فيه مقادير الخلائق. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: كتب الله مقادير الخلائق، اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. وقلت هذا الذي في اللوح المحفوظ هو التقدير الأزلي، لأن التقدير أربعة أنواع. هذا التقدير الأزلي الذي ذكره الشيخنا: كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ. وثمة التقدير العمري، التقدير العمري الذي جاء مبينا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، حين يؤمر الملك، يأتي الملك الجنين في بطن أمه ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر بأربع كلمات. وهذا التقدير العمري يختص بكل إنسان، يختص بكل إنسان. وطبعا هذه الكتابة يؤمر بأربع كلمات تأخذ من الكتابة الأزلية، من الكتابة الأزلية لا تختلف عنها. وثمة التقدير الثالث هو التقدير الحولي السنوي الذي يكون في ليلة القدر، كما قال جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يكتب كل أمر قدري وشرعي يقدره الله سبحانه وتعالى. والتقدير الرابع هو التقدير اليومي، كل يوم يقدر الله لعباده أمورا، والملائكة تكتب ذلك كراما كاتبين وهم يحفظون على العبد أعماله. ولا شك أن هذا التقدير كل هذا من تمام علم الله وكماله، وزد على ذلك من كمال حكمته واعتنائه بخلقه سبحانه وتعالى. ثم الثالث، قال: الثالثة مشيئة الله. المرتبة الثالثة مشيئة الله وإرادته، فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة الله، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المرتبة الثالثة قال هي مشيئة الله وإرادته، مشيئة الله وإرادته النافذة في كل شيء، النافذة في كل شيء، وقدرته الشاملة لكل شيء سبحانه وتعالى، ولا يخرج عنها شيء سبحانه وتعالى. واستدل بهذه الآيات إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فمشيئة الله نافذة وقدرته شاملة. إنه قال إذا أراد شيئا، فهذا يدل أن قدرته شاملة، أن يقول له كن فيكون، مشيئته نافذة سبحانه وتعالى، نافذة في كل شيء. وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه يا إخوة تدل على أن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله عز وجل، داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم قال الرابعة، أي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، إيجاد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئة الله وفقا لما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، فإن كل ما هو كائن من ذوات وأفعال هو بخلق الله وإيجاده، كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، وقال والله خلقكم وما تعملون. إذن هذه المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة وهي أن الله خالق كل شيء، وأن الله أن الله جل وعلا خالق كل شيء، خلق كل شيء بمشيئته وفقا لما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. هذه إذن هي المراتب الأربع التي من اعتقدها فإنه يحسن إيمانه بالإيمان والقدر. ثم قال الشيخ، ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين. الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء علم بأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر لم يقع، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، هذا الأمر الأول. كيف تعرف بأن هذا أمر قدره الله وأن الله قدر هذا الأمر ولم يقدره؟ تعرفه بأحد أمرين، منها الأول أن يعرف بعد وقوعه لما يقع أي شيء في ملكوت الله عز وجل، وتعلم بأن هذا قد وقع وحصل، تعلم بأن هذا كان بتقدير من الله عز وجل، بأن هذا كان بتقدير من الله سبحانه وتعالى، لأنه لو لم يكن بتقديره ولم يشاء الله أن يكون ما كان وما حصل، لكن ما دام قد حصل ووقع فهذا دليل أنه بتقدير من الله عز وجل. والثاني، الأمر الثاني الذي يمكن أن يعلم الخلق به ما هو مقدر، قال حصول الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع في المستقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ووحي إليه بأمور تقع في المستقبل التي تدل على أن هذا من دلائل نبوته، من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فأخبر عن أمور تقع في المستقبل. وإذا أخبر عن أمور تقع في المستقبل فإنها تقع، لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، الواجب تصديقه فيما أخبر، سواء من أخبار الماضي ومن أخبار المستقبل، الأمور التي تقع في المستقبل. ثم مثل قال مثل إخباره عن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان. فهذه الأخبار تدل على أن هذه الأمور لا بد أن تقع، وأنه سبق بها قدر قضاء الله وقدره. يعني لا يقول إنسان الدجال سيخرج، لو يقول إنسان بأن الله عز وجل قدر بأنه سيخرج الدجال وأوصافه كذا وكذا، نقول نعم صحيح. كيف عرف هذا أن هذا من تقدير الله جل وعلا وهو لم يقع؟ عرفنا هذا بالوحي، بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومثل إخباره عن أمور تقع قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، رواه البخاري. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحسن أن الله يصلح به فئتين من المسلمين، فئتين من المسلمين. قال وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في عام 41 حيث اجتمعت كلمة المسلمين وسمي عام الجماعة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من هذا الحديث أن الحسن لن يموت صغيرا، وأنه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلح، وهو شيء مقدر علم الصحابة به قبل وقوعه. طيب الآن الصحابة علموا شيئا قدره الله قبل أن يقع، كيف علموه؟ علموه عن طريق ما عن طريق الوحي الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قوله والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، جاء في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. يعني ولذلك قال هنا الإيمان بالقدر خيره وشره، من أين أتى بها؟ من الحديث، من الحديث حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والله سبحانه خالق كل شيء ومقدره، قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل ما هو كائن من خير وشر فهو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته وإرادته. فهو كما قال جل وعلا في الآية: الله خالق كل شيء، ثم قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء وقدره تقديرا، أعطى كل مخلوق ما يليق به ويناسبه، أعطى كل مخلوق ما يليق به وما يناسبه. فكل ما هو كائن من خير وشر قال هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. وأما ما جاء في حديث علي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويل وفيه: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، الشر لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وظاهر الشر ليس إليك أنه لا ينسب إلى الله جل وعلا، أنه لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الآن عندنا في الحديث الإيمان بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومن الذي يقدر؟ الله جل وعلا هو الذي يقدر. ولذلك قال الشيخ هنا مبينا أن هذا الحديث لا يتعارض مع قوله أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وقوله هنا: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. قال: فلا بد، فقال: فلا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وخلقه، يعني قوله والشر ليس إليك الذي ظاهره أن الشر لا ينسب إلى الله، فلا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وخلقه. قال: وإنما معناه أن الله لا يخلق شرا محضا، لا يكون لحكمة ولا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه. يعني ماذا نفهم من هذا؟ نفهم بأن الشر الذي يخلقه الله عز وجل ليس باعتبار تقديره، وإن باعتبار المقدر عليه، باعتبار المقدر عليه، لأن هذا الشر الذي يقدره الله سبحانه وتعالى فيه خير، لأنه لا يخلقه ولا يقدر شرا محضا لا يكون فيه حكمة ولا ترتب عليه فائدة. ولذلك الإنسان مثلا يقدر الله جل وعلا عليه مصيبة، هي بالنسبة لهذا الذي قدر عليه الأمر شر، أذى، مصيبة، نعم، لكن باعتبار تقدير الله عز وجل ليست شرا لأن فيها خيرا، لأن هذا العبد يبتلى فإذا صبر واحتسب كان له في ذلك الخير، فإذا أو يكون لي فيكون للابتلاء ويكون للتمحيص. إذا يقدره الله سبحانه وتعالى لحكمة ولفائدة. لذلك قال: إنما معنى أن الله لا يخلق شرا محضا لا يكون لحكمة ولا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه. وأيضا الشر لا يضاف إليه استقلالا، لا يضاف الاستقلال، بل يكون داخلا تحت العموم، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء، وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر. نعم، هذا الذي هو شر يقع الإنسان ويرى فيه مصيبة ويرى فيه أذى، يقول هذا بتقدير الله عز وجل علي، نقول: نعم، هو بتقدير الله عز وجل علي لا عليك، لكن اعلم أن تقديره ليس لأجل أن يكون محضا شرا محضا وانتهى، لا، وإنما هو لحكمة، وإنما ليترتب عليه فائدة. فإذا ما يخلقه الله من شر تترتب عليه مصلحة وفائدة، ترتب عليه مصلحة وفائدة. طيب، الآن يقدر مصيبة هي في حق هذا المقدر عليه شر وأذى، فيقدر مصيبة ليصبر الإنسان وليثاب ويؤجر، وإذا لم يصب بهذه المصيبة فكيف يثاب وكيف يأخذ أجر الصابرين على المصائب؟ فإذا ننظر هي فيها خير، شر في حق هذا المقدر عليه، لكن إذا تأملت هي لحكمة ولمصلحة ولفائدة ففيها خير. الله جل وعلا قدر كفر الكافرين وقدر إيمان المؤمنين ليشرع مثلا ليشرع الجهاد في سبيل الله، ويبقى الصراع بين الحق والباطل، وهذا لا شك أنه خير من الخير العظيم. ثم نبه الشيخ بأن الشر لا يضاف إليه استقلالا، بل يكون داخلا تحت عموم، كما قال تعالى الله خالق كل شيء، وقال إن كل شيء خلقناه بقدر، فيتأدب مع الله بعدم نسبة الشر وحده إلى الله. ولهذا جاء فيما ذكره الله عن الجن تأدب، ولهذا جاء فيما ذكره الله عن الجن تأدبهم بنسبة الخير إليه وذكر الشر على البناء المجهول. قال الله عز وجل وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لم يقولوا أراده الله، إنما تأدبا مع الله. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فإذاك لابد أن نفهم من هذا التنبيه الجميل الذي نبه عليه الشيخ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، الذي أخذ منه ابن أبي زيد هذا الكلام الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، فلتعلم بأنه شر باعتبار المقدور عليه وليس شرا باعتبار المقدر له، وإنما هو باعتبار المقدور عليه، يجد فيه أذى ويجد فيه مصيبة ونحو ذلك. لكن الله جل وعلا إنما شرعه بفائدة وحكمة ومصلحة. ثم قال الشيخ من مراتب القدر الأربع كما مر قريبا مشيئة الله وإرادته. والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري، وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي. يعني أن الإرادة إخوة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. هذه الإرادة الكونية هي المشيئة، هي المشيئة. فإذا قلنا مشيئة الله عز وجل فليس ثم مشيئة كونية ومشيئة شرعية، لا، الإرادة نعم إرادة كونية وإرادة شرعية، الإرادة الكونية هي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة. قالوا من مجيئها لمعنى كوني قدري قوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه إرادة كونية. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ومن يريد أن يضله هذه إرادة كونية، إرادة كونية، ضلال هذا الذي يضله الله هذه إرادة كونية. قالوا من مجيء الإرادة لمعنى شرعي قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، كذلك قول الله جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم وغيره من الآيات. هذه الإرادة هي الإرادة الشرعية. أما الآيات السابقة فهي في الإرادة الكونية التي هي المشيئة، التي هي مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه الله ويسخطه، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضى. هذا من الفوارق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية قال تكون عامة فهي التعلق بما يقع، تعلق بما يقع سواء كان هذا الذي يقع مما يحبه الله ويكرهه. نتأمل، الإرادة الكونية تعلق بما وقع سواء كان مما يحبه الله أو يكرهه سبحانه وتعالى. وأما الإرادة الشرعية قال فلا تكون إلا فيما يحبه الله وأرضاه. إذن الإرادة الكونية الشرعية تتعلق فيما يحبه الله، تعلق فيما يحبه الله، وقع أم لم يقع، وقع أم لم يقع، هذا الفارق بينهما. فإذن الإرادة الكونية تتعلق بما وقع سواء كان مما يحبه الله أو لا يحبه، يعني يقع لابد أن يقع، ما قدره الله كونا وشاءه لابد أن يقع، لكن هذا الذي يقع قد يكون مما يحبه الله ومما لا يحبه الله سبحانه ويكرهه الله سبحانه وتعالى. والإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله عز وجل، لكن قد يقع وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع. الله جل وعلا يحب الإيمان عبده ونحو ذلك، لكن هل جميع الناس يؤمنون؟ ثمة من يؤمن وثمة من لا يؤمن. إذا قلت قد يقع وقد لا يقع. ثم قال والكونية لا بد من وقوعها، يعني يتعين وقوعها، يتعين فيها وقوع المراد لا بد من وقوعها. والدينية تقع في حق من وفقه الله وتتخلف في حق من لم يحصل له التوفيق من الله، يعني أن الإرادة الدينية الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد، لا يتعين فيها وقوع المراد. قال: وهناك كلمات تأتي لمعنى كوني وشرعي مثل القضاء والتحريم والإذن والكلمات والأمر، يعني قضاء كوني وقضاء شرعي وأمر كوني وأمر شرعي وهكذا. هذا المراد بأن هذه الكلمات تأتي لمعنى كوني وشرعي وغيرها. قال: ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد لها من القرآن والسنة في كتابه شفاء العلي في الباب 29 منه. ثم قال: ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه ولا تغيير فيه ولا تبديل، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني هذه الأمور مقدرة، المقدرة التي يقدرها الله في خلقه قد كتبها في اللوح المحفوظ كما سبق في الحديث قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وجاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني انتهى الأمر، انتهى الأمر وقضي الأمر. وأما قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقد فسر بأن ذلك يتعلق بالشرائع، يعني ظاهره التعارض. إذا كان هذا الذي في اللوح المحفوظ قد كتب ولا يتغير ولا يتبدل، رفعت الأقلام وجفت الصحف وانتهى الأمر، ما الذي يمحوه الله جل وعلا ويثبته سبحانه وتعالى؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هل أن الذي في اللوح المحفوظ يتغير؟ لا، وإن كان ظاهر التعارض. ولذلك فسرت هذه الآية، قال بأن ذلك يتعلق بالشرائع، فينسخ الله منها ما يشاء ويثبت ما يشاء، حتى ختمت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت جميع الشرائع قبلها، مما فسر به الشرائع أن تأتي شريعة تنسخ شريعة أخرى، حتى ختم الله الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وفسر بالأقدار التي هي في غير اللوح المحفوظ كالذي يكون بأيدي الملائكة، يعني هذا الذي يمحى ويتغير الذي يكون بأيدي الملائكة، الذي يكون ما يكتبه ما تكتبه الملائكة لا الذي في اللوح المحفوظ. وفسر أيضا كما يقول الشيخ بن باز رحمه الله بالحسنات والسيئات، فيثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء من السيئات بفعل الحسنات التي أعظمها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: انظر شفاء العلي بن القيم في الأبواب 2 والرابع والخامس والسادس، فقد ذكر في كل باب تقديرا خاصا بعد التقدير في اللوح المحفوظ. يعني الذي يراد أن ينبه له الشيخ هنا أن تعلم بأن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، أخرجه الترمذي وحسنه، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني، فلا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ، وإنما يدل، لأن ظاهره ماذا؟ لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، معناها أن الله جل وعلا يقدر لعبد عمرا، فإذا كان بارا واصلا يزيد عمره. هل هذا يعني أن الذي قدر كان مكتوبا في اللوح المحفوظ فغير وزيد فيه؟ ليس هذا هو المراد كما يبين الشيخ. قال: فلا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ، وإنما يدل على أن الله قدر السلامة من الشرور وقدر أسبابا لتلك السلامة، والمعنى أن الله دفع عن العبد شرا، دفع عن العبد شرا، وذلك مقدر بسبب يفعله وهو الدعاء. لا يرد القضاء إلا الدعاء، فالله عالم بأن هذا العبد سيدعو ويصرف الله عنه ذلك الشر بسبب دعائه، فهذا من الأول مقدر، وهو في اللوح المحفوظ هذا مقدر بأن هذا العبد يدعو، ولذلك قال هنا: والمعنى أن الله دفع عن العبد شر وذلك مقدر بسبب يفعله هو الدعاء، وهو مقدر أيضا، يعني هذا الدعاء. وكذلك قدر أن يطول عمر الإنسان، وقدر أن يحصل منه سبب لذلك، وتم في قوله: وقدر أن يحصل منه سبب لذلك، وهو البر والصلة والرحم، فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدر. يعني إذا فهمت هذا الاختصار في قوله فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدره، تفهم هذا الموضوع، وأنه لا يتعارض مع أن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير وأنه قدر. يعني هذا الإنسان الذي يكون واصلا لرحمه، وصلة الرحام من أسباب زيادة العمر، من أسباب زيادة العمر، ولا يزيد في العمر إلا البر، وكما سيأتي في الحديث من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الله جل وعلا إخوة يعلم بأن هذا العبد سيتخذ هذا السبب وسيكون واصلا للرحم وسيزيد في عمره، فإن عمره مقدر وانتهى، فالعمر هذا الذي قدره الله جل وعلا والأجل الذي قدره الله له لا يزيد ولا ينقص بعد ذلك، لأن من الأول الله يعلم بأن هذا العبد سيكون واصلا متخذا لهذا السبب، فالله جل وعلا قدر السبب وقدر هذه المسببة. قال وكذلك يقال في قوله من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. وأجل كل إنسان مقدر في اللوح المحفوظ لا يتقدم عنه ولا يتأخر، كما قال الله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقال تعالى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وكل من مات أو قتل فهو بأجله. فإذا ما قدره الله في اللوح المحفوظ وما كتب للعبد من أجل من عمر فلا بد أن يستكمله كاملا، وإذا جاء هذا الأجل فإنه لا يتأخر. ولذلك هذا مما يؤكد أن الأحاديث التي جاءت فيها ذكر بعض الأعمال التي هي سبب لزيادة العمر كصلة الرحم والبر، فلتعلم أن هذا كان بتقدير الله عز وجل من الأول، الله يعلم بأن العبد يكون بارا ويكون واصلا فيقدر له سبحانه وتعالى عمرا، فإذا حل لا يتأخر ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. قال وكل من مات أو قتل فهو بأجله، ولا يقال كما قالت المعتزلة إن المقتول قطع عليه أجله وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجل آخر، فإن كل إنسان قدر الله له أجلا واحدا وقدر لهذا الأجل أسبابا، فهذا يموت بالمرض وهذا يموت بالغرق وهذا يموت بالقتل وهكذا، يعني لا يقال مثل ما قالت المعتزلة. والذي يؤمن بالإيمان بالقضاء والقدر ويؤمن بالقدر لا يقوم مثل هذا الكلام، فهو يعلم بأن هذا الأمر مقدر وأن هذا الإنسان ليس المراد أنه يموت مقتولا، وإنما الذي يؤمن بالقضاء والقدر يقول بأن أجله قد حان، لكن الأسباب تختلف، هذا يموت كما قال الشيخ في يموت بالمرض في فراشه، وهذا يموت يمشي، وهذا يموت بالغرق، وهذا يموت مقتولا، وهكذا تختلف الأسباب هذه، لكن الذي يجمعها ماذا؟ الذي يجمعها أن الأجل قد حضر، الأجل الذي قدره الله العبد قد حضر وانتهى، فإنه لا يؤخر وإن اختلفت هذه الأسباب. ولعلنا نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بقية المباحث التي ذكرها الشيخ في الاحتجاج بالقدر في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فكنا توقفنا عند قول ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، وكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى خالقا لكل شيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله وأطال في عمره في طاعته: الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل المشهور، فإنه سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. خرجه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الإيمان الذي هو أول كتب صحيحه. وجاء في إسناده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث به عن أبيه للاستدلال به على الإيمان بالقدر عندما سأله يحيى بن عندما سأله يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أناس وجدوا في العراق ينكرون القدر وأن الأمر أنف، فقال للسائل: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث بالحديث عن أبيه، وحديث جبريل عن عمر من أفراد مسلم، وقد اتفق الشيخان على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهنا بين الشيخ حفظه الله أن الإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة. فإذا الإيمان بالقدر هو من تمام الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالقدر، كما أن الإيمان بالقدر أيضا هو من تمام ربوبية الله عز وجل، توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، وقدر الله عز وجل هو من أفعاله، سبحانه وتعالى. فإذا الإيمان بالقدر هو من تمام الإيمان ومن تمام الربوبية، فلا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بالقدر، القدر الذي هو بمعنى التقدير، يعني ما قدره الله عز وجل في الأزل أن يكون في ملكه وفي خلقه سبحانه وتعالى. فإذا القدر هو ما قدره الله جل وعلا في الأزل، قدره أن يكون سبحانه وتعالى في خلقه، تقدير الله عز وجل للكائنات، وذلك على حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. لذلك الإيمان بالقدر هو سر من أسرار الله جل وعلا، لما يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، فقد يوحي إلى عبد من عباده من رسله بأمر من أمور التي قدرها جل وعلا فتعلم فيعلمها النبي، ولكن هذا بإعلام الله سبحانه وتعالى له بوحي منه سبحانه وتعالى. فإذا هو سر من أسرار الله جل وعلا كما يقول البغوي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ دليلا على أن الإيمان على أن القدر الإيمان بالقدر من أصول الإيمان حديث جبريل، والذي ذكر ما كان في سنده عند الإمام مسلم في قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع يحيى وحميد بن عبد الرحمن، سأله وابن عمر سئل عن القدر فاستدل بحديث جبريل مع طوله، والشاهد فيه ما ذكره الشيخ هنا حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا والشاهد من الحديث بطوله. وهذا يؤخذ منه أن الصحابة لا يفرقون في الاستدلال بين القرآن والسنة، ابن عمر كان له أن يستدل بآيات من كتاب الله عز وجل، مثلا كقول الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وغير ذلك من الآيات التي يستدل بها على القدر، ولكن هو استدل بالسنة لأن السنة عندهم في الاحتجاج كالقرآن، قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم سواء من جهة الاحتجاج، فكلاهما وحي من رب العزة والجلال. فلذلك هو ذكر الدليل على ما أنكره على أولئك الذين قالوا إن الأمر أنف ولا قدر، ذكر الدليل من السنة، وهو الحديث الذي سمعه من والده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حديث جبريل. وقوله في الحديث والقدر خيره وشره، يعني أن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا فيه أن القدر فيه خير وفيه شر، فيه خير وفيه شر. فلو قال قائل الذي يقدر الأمور هو الله سبحانه وتعالى، لأن ذكرنا بأن القدر وما قدره الله في الأزل أن يكون في خلقه وفي عباده سبحانه وتعالى. فلذلك قد يقول قائل إذن هل الله جل وعلا يقدر الشر؟ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في تنزيه ربنا جل وعلا عن ذلك فقال والشر ليس إليك. الجواب عن ذلك أن يقال بأن الشر هنا ليس باعتبار تقدير الله جل وعلا له، ولكن باعتبار المقدور عليه، لأن الشر لا يكون شرا باعتبار تقدير الله له، لأن ما قدره الله جل وعلا ليس شرا بل هو خير، بل هو خير. حتى وإن كان باعتبار المقدور عليه شرا فهو فيه خير، فهو فيه خير. فإذا نفرق في هذا الباب أن هذا التقدير، أن هذا الإطلاق هل هو باعتبار تقدير الله له أو باعتبار المقدور عليه من قدره الله عليه، فنقول هذا شر، لا هذا باعتبار المقدور عليه، باعتبار المقدور. أما اعتبار قدر الله عز وجل فلا يكون شرا بل هو خير، وهذا على العموم سيبينه الشيخ إن شاء الله في مسألة سيتكلم عنها تحت هذا الباب. ثم قال الشيخ ابن محسن جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر، قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والآية الأولى إن كل شيء خلقناه بقدر ظاهرة الاستدلال، ظاهرة الاستدلال في الإيمان بالقدر. والثانية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني إلا ما قدره الله وأجراه في اللوح المحفوظ، هذا معنى ما كتبه الله، إلا ما كتب الله لنا. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، إلا في كتاب مقدرة ومكتوبة في هذا الكتاب في اللوح المحفوظ. قال وأما السنة فقد عقد كل من الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما كتابا للقدر اشتمل على أحاديث عديدة في إثبات القدر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. الأمر الذي ينفعك وتنتفع به في الدنيا وفي الآخر وينفعك في دينك ودنياك احرص عليه، والحرص عليه يكون بالحرص على طلبه واتخاذ أسبابه، يعني خذ أسباب نيله واحرص عليها. ثم قال واستعن بالله ولا تعجز. فانتبه، في الأول قال احرص على ما ينفعك، هذا فيه الحث على اتخاذ الأسباب، ثم قال واستعن بالله ولا تعجز، فلا بد أن تكون مستعينا بالله متوكلا على الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يا إخوة لم يجعل الأسباب نافعة بذاتها. أنت تتخذ الأسباب، لكن إذا شاء الله لا تنفع تلك الأسباب لا تنفع. ولذلك الإنسان مع حرصه واتخاذه الأسباب مستعينا متوكلا ربه جل وعلا، لأن تلك الأسباب التي يتخذها وإن كانت أسبابا مشروعة فإن ربنا جل وعلا لم يجعل الأسباب نافعة بذاتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز. قال وإن أصابك شيء فلا تقل، يعني إن فاتك شيء، قد يفوتك شيء مع بذل الأسباب، تبذل الأسباب وبعد ذلك يصيبك شيء بخلاف ما حرصت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. الأمر الآن مضى، فأنت تقول لو صنعت هذا لم يقع لي هذا، لو لم أخرج من تصاب بحادث عند الطريق أمام البيت تقول لو لم أخرج من البيت لما أصبت بالحادث، لكن الأمر مضى وانقضى. فلذلك لا يقول إنسان إني فعلت كذا وكذا، ولكن ماذا يقول؟ ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله، تذكر نفسك بأن هذا أمر قدره الله، وما قدره الله لابد أن يكون، ما قدره الله جل وعلا لابد أن يكون، وما قضاه كونا لابد أن يكون سبحانه وتعالى. فلذا كنت تذكر نفسك وتقول قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني إذا كان كلمة لو هذه لو كان كذا لو فعلت كذا لم يقع لي كذا، إذا كان فيما يتعلق بالاعتراض على القدر فإن تفتح باب شرع على العبد، لو تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في هذا الذي أشرت إليه، إذا كان لو هذه فيما يتعلق بالاعتراض على قدر الله، فهو قد وقع له الأمر، وقعت عليه المصيبة مثلا، وحل عليه البلاء حتى مع حرصه على اتخاذ بعض الأسباب، لكن قد يغفل عن بعضها فيقول لو أني فعلت هذه لم يقع لي كذا، فإن مثل هذا الكلام لو هنا تفتح عمل الشيطان ويفتح باب الشر إذا كان يتعلق بالاعتراض على ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. والحديث فيه دليل، فيه دليل على إثبات القدر، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وروى مسلم بإسناده إلى طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. والعجز والكيس ضدان، فنشاط النشيط وكسل الكسور وعجزه كل ذلك بقدر. قال النووي في شرح الحديث ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه. وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله للعسرى. رواه البخاري ومسلم من حديث علي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. ما معنى قوله كتب؟ يعني هذا أمر قد مضى، هذا شيء قد مضى عليه القضاء والقدر، هذا شيء قد مضى عليه القضاء والقدر. الله جل وعلا قدر بأن فلان يكون في الجنة وفلان يكون في النار، هذا معنى كتب مقعده في الجنة ومقعده في النار، فهذا مكتوب بأنه من أهل الجنة وهذا مكتوب بأنه من أهل النار، قدر الله أن يكون هذا من أهل الجنة وقدر الله أن يكون هذا من أهل النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ هم لا سمعوا هذا الكلام، يعني كأنهم لما سمعوا هذا الكلام وأن الأمر قضي، فالأمر مكتوب ومقدر، هذا في الجنة وهذا في النار. قالوا أفلا نتكل؟ يعني ندع العمل، نتكل مراد ندع العمل، ندع العمل مدام كل واحد قد كتب مقعده، فمدام كل واحد كتب مقعده فنحن ندع العمل ثم يكون الإنسان إذا ما كتب له. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، لا تتكلوا ولا تتركوا العمل. فقال اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله العسرى. يعني يا إخوة الذي الأمر الذي قدر بأن هذا يكون من أهل الجنة وهذا من أهل النار، لكن قدر أن هذا سيعمل بعمل أهل الجنة وأن هذا يعمل بعمل أهل النار، يعني قبل التقدير، قبل أن ننظر إلى تقدير أن له مقعدا في الجنة وهذا له مقعد في النار، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، نتأمل في تقدير آخر، وهو أن الله جل وعلا قدر أن هذا سيعمل بعمل أهل الجنة وقدر بأن هذا يعمل بعمل أهل النار. ومعلوم أن فعل الإنسان إنما هو بإرادته وفعله ومشيئته التي لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولذلك فالغاية هنا مقدرة والوسيلة أيضا مقدرة، والوسيلة أيضا مقدرة، لكن تلك الوسيلة المقدرة كانت باختيار من العبد، كانت باختيار من العبد، فهو فعل ذلك بإرادته وفعله ومشيئته التي لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل إذا نترك العمل، قال لا اعملوا فكل ميسر، مبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الغايات والنهايات التي قدرها الله جل وعلا من الشقاوة والسعادة قد قدر أعمالا تؤدي وتوصل إليها، قدر أعمالا تؤدي وتوصل إليها. ومن ثم الذي يختار طريق الخير تكون له الغاية الحميدة، والذي يختار طريق الشر وهذا بإرادته تكون له الغاية السيئة، الذي يختار طريق الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة يكون له مقعد في الجنة، والذي يختار طريق النار ويعمل بعمل أهل النار فيكون له مقعد في النار. فإذاك لابد أن نفهم هذا جيدا، وهذا موضح من قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، كل ميسر، هذا كقوله جل وعلا وهديناه النجدين، بينا له طريقي الخير والشر. طيب الله جل وعلا بين ذلك بيانا، والرسول وضحه توضيحا عليه الصلاة والسلام، بين لنا طريق الخير وطريق الشر، وإذا قالوا هديناه النجدين، النجدين طريقي الخير والشر، فبين الله جل وعلا الهدى وبين الضلال عن طريق إرسال الرسل. والمقصود اعمل كل ميسر، المقصود العمل، يعني اعمل وأنت ميسر لما خلقت له، اعمل وأنت ميسر لما خلقت له. لذلك لا يمكن يتكل الإنسان على الأمر الذي قدر، لأن الناس جميعا منهم من هو من أهل النار منهم من أهل الجنة، وهذا أمر قد قدر ومضى ورفعت الأقلام وجفت الصحف، لكن هذه الغاية التي وصلوا إليها بوسيلة فعلت، وهي إما سلوك طريق الجنة أو سلوك طريق النار، إما سلوك طريق الخير أو سلوك طريق الشر، إما سلوك طريق الهدى أو سلوك طريق الضلال. طبعا السلوك هذا الطريق هو بتقدير الله عز وجل، لكنه أيضا بإرادة العبد ومشيئته، هو الذي اختار هذا الطريق بمشيئته وإرادته التي لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، يعني الكونية. فلذلك العبد هنا هو الذي يختار طريقه. فلذلك لما تحفظ بأن الغاية هذه المقدرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وقد كتب ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة ومقعده في النار، اعلم أن الوسيلة أيضا إليها مقدرة، وهذه الوسيلة المقدرة هذه الوسيلة المقدرة هي باختيار العبد، هي باختيار العبد. فإذا الغايات التي ذكرت في الحديث كن له مقعد في الجنة ومقعد في النار، هذا بتقدير الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إلا وقد كتب، هذا تقدير الله سبحانه وتعالى، قدر أن هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. لكن ربنا جل وعلا قدر لنا أعمالا تؤدي وتوصل إلى هذين المقعدين، ومن ثم العبد يختار هذه الأعمال، إما عمل الخير فيوصله الغاية الحميدة أو عمل الشر فيوصله إلى الغاية السيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا، ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فتأمل، هي أعمال، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذه أعمال، هذه هي هذا طريق الخير، هذا طريق خير، أعمال خير يعملها الإنسان فييسره الله لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى هذه أعمال سيئة، هذه أعمال سيئة فتؤدي للغاية السيئة والعياذ بالله. ثم قال الشيخ ابن محسن الحديث يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة وتؤدي إلى حصول السعادة وهي مقدرة، وأعمالهم قال وأعمالهم أي وأن أعمالهم السيئة مقدرة، أعمالهم السيئة التي يفعلونها بإرادتهم مقدرة وتؤدي إلى الشقاوة وهي مقدرة. الله سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات، وكل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. يعني ملخص هذا مثل ما ذكرت لكم أن الغاية مقدرة والوسيلة مقدرة، ثم هذه الوسيلة تكون باختيار العبد بإرادته وفعله ومشيئته التي لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وهو الحديث 19 من 40 النووية. والشاهد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم يا إخوة فيه بيان لأصل عظيم، لأصل عظيم يجب علينا أن نؤمن به. هذا الأصل وهو أن النفع والضر بيد الله جل وعلا، يقدر سبحانه وتعالى العبد ما يشاء ويقدر عليه ما يشاء سبحانه وتعالى، فالنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نؤمن بهذا الأمر العظيم. ثم قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني الأمر قدر وانتهى، الأمر قدر وانتهى، وهذا دليل على تقديم كتابة المقادير، دليل على تقديم كتابة المقادير كلها والفراغ منها، لأنه قال رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني كتبت مقادير الخلائق وفرغ منها، وهذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قبل 50,000 سنة خلق السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم قال: الإيمان بالقدر له 4 مراتب لابد من اعتقادها. المرتبة الأولى، وقوله لابد من اعتقادها حتى يستقيم إيمان العبد، حتى يستقيم إيمان العبد، فإذا اعتقد هذه المراتب الأربع يكون مؤمنا بالقدر، فيستقيم إيمانه بالقدر ومن ثم يستقيم إيمانه، لأن الإيمان بالقدر أصل من الإيمان، من أصول الإيمان. قال: المرتبة الأولى علم الله الأزلي في كل ما هو كائن، فإن كل كائن قد سبق به علم الله أزلا، ولا يتجدد له علم بشيء لم يكن عالما به أزلا. وقد سبق إيضاح هذه المرتبة عند الكلام على صفة علم الله في الفقرة رقم 7، يعني من الفقرات السابقة التي مضت. فهذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، قال علم الله الأزلي، أو كما يقول بعض يعبر عنه بعض العلم كشيخ سلام تيمية في الواسطية، علم الله القديم الأزلي، يعني لا أول لابتدائه، هذا المراد الأزلي، لا أول لابتدائه، يعني هذا العلم علم الله عز وجل ما نقول أزلي ولا أول ابتدائه، يعني لم يزل فيما مضى، لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية لها، فلم يزل عالما بما يعمله خلقه سبحانه وتعالى. فهذا المراد بعلم الله جل وعلا الأزلي، فلا بد إذن من العلم من الإيمان بذلك، الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه، علمهم قبل أن يخلقهم، علم أرزاقهم وعلم آجالهم وعلم أقوالهم وعلم أعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، كما قال الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كما قال جل وعلا: إن الله كان بكل شيء عليما. فلابد من الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، فهو الذي قد علم جميع خلقه وجميع حركاتهم سكناتهم سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال: كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال: كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ، وهذا هو التقدير الأزلي، هذا هو التقدير الأزلي. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، كتاب هذا اللوح المحفوظ، هذا في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ الذي كتب الله جل وعلا فيه مقادير الخلائق، ونحن نؤمن بهذا اللوح المحفوظ وإن كنا لا نعرف ماهيته، نعرف ماهية هذا اللوح من أي شيء هو، هل هو من خشب ولا من حديد ولا من ذهب ولا من فضة. نحن نؤمن بأن فيه مقادير الخلائق، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية، ليس لنا الحق أن نبحث وراء ذلك فتبحث هذا اللوح المحفوظ أين هو ولا كيف هو ومن أي شيء مصنوع ونحو ذلك وكيف الكتابة عليه. لا، الذي نؤمن به ما دل عليه الدليل أن هذا الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ نؤمن بأنه قد كتبت فيه مقادير الخلائق، كتبت فيه مقادير الخلائق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: كتب الله مقادير الخلائق، اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقلت هذا الذي في اللوح المحفوظ هو التقدير الأزلي، لأن التقدير أربعة أنواع. هذا التقدير الأزلي الذي ذكره الشيخ هنا كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ، وثمة التقدير العمري. التقدير العمري الذي جاء مبينا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما حين يؤمر الملك، يأتي الملك الجنين في بطن أمه ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر بأربع كلمات. وهذا التقدير العمري يختص بكل إنسان، يختص بكل إنسان. وطبعا هذه الكتابة يؤمر بأربع كلمات تؤخذ من الكتابة الأزلية، من الكتابة الأزلية لا تختلف عنها. وثمة التقدير الثالث هو التقدير الحولي السنوي الذي يكون في ليلة القدر، كما قال جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يكتب كل أمر قدري وشرعي يقدره الله سبحانه وتعالى. والتقدير الرابع هو التقدير اليومي، كل يوم يقدر الله لعباده أمورا، والملائكة تكتب ذلك كراما كاتبين وهم يحفظون على العبد أعماله. ولا شك أن هذا التقدير كل هذا من تمام علم الله وكماله، وزد على ذلك من كمال حكمته واعتنائه بخلقه سبحانه وتعالى. ثم الثالث، قال: الثالثة مشيئة الله، المرتبة الثالثة مشيئة الله وإرادته، فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة الله، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المرتبة الثالثة، قال: هي مشيئة الله وإرادته، مشيئة الله وإرادته النافذة في كل شيء، النافذة في كل شيء، وقدرته الشاملة لكل شيء سبحانه وتعالى، ولا يخرج عنها شيء سبحانه وتعالى. واستدل بهذه الآيات: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فمشيئة الله نافذة وقدرته شاملة، أنه قال إذا أراد شيئا فهذا يدل أن قدرته شاملة، أي يقول له كن فيكون، مشيئته نافذة سبحانه وتعالى، نافذة في كل شيء. وقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه يا إخوة تدل على أن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله عز وجل، داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم قال الرابعة، أي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، إيجاد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئة الله وفقا لما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، فإن كل ما هو كائن من ذوات وأفعال هو بخلق الله وإيجاده، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وقال: والله خلقكم وما تعملون. إذن هذه المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة وهي أن الله خالق كل شيء، أن الله جل وعلا خالق كل شيء، خلق كل شيء بمشيئته وفقا لما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. هذه إذن هي المراتب الأربع التي من اعتقدها فإنه يحسن إيمانه بالإيمان والقدر. ثم قال الشيخ: ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين: الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء علم بأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر لم يقع، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، هذا الأمر الأول. كيف تعرف بأن هذا أمر قدره الله وأن الله قدر هذا الأمر ولم يقدره؟ تعرفه بأحد أمرين، منها الأول أن يعرف بعد وقوعه، لما يقع أي شيء في ملكوت الله عز وجل وتعلم بأن هذا قد وقع وحصل، تعلم بأن هذا كان بتقدير من الله عز وجل، بأن هذا كان بتقدير من الله سبحانه وتعالى، لأنه لو لم يكن بتقديره ولم يشاء الله أن يكون ما كان وما حصل، لكن ما دام قد حصل ووقع فهذا دليل على أنه بتقدير من الله عز وجل. والثاني، الأمر الثاني الذي يمكن أن يعلم الخلق به ما هو مقدر، قال: حصول الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع في المستقبل. النبي صلى الله عليه وسلم يوحي إليه ووحي إليه بأمور تقع في المستقبل التي تدل على أن هذا من دلائل نبوته، من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فأخبر عن أمور تقع في المستقبل. وإذا أخبر عن أمور تقع في المستقبل فإنها تقع، لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، الواجب تصديقه فيما أخبر، سواء من أخبار الماضي ومن أخبار المستقبل، الأمور التي تقع في المستقبل. ثم مثل قال: مثل إخباره عن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان. فهذه الأخبار تدل على أن هذه الأمور لا بد أن تقع، وأنه سبق بها قدر قضاء الله وقدره. يعني لا يقول إنسان الدجال سيخرج، لو يقول إنسان بأن الله عز وجل قدر بأنه سيخرج الدجال وأوصافه كذا وكذا، نقول نعم صحيح. كيف عرف هذا أن هذا من تقدير الله جل وعلا وهو لم يقع؟ عرفنا هذا بالوحي، بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومثل إخباره عن أمور تقع قرب زمانه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه البخاري. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحسن أن الله يصلح به فئتين من المسلمين، فئتين من المسلمين. قال: وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في عام 41، حيث اجتمعت كلمة المسلمين وسمي عام الجماعة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من هذا الحديث أن الحسن لن يموت صغيرا، وأنه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلح، وهو شيء مقدر علم الصحابة به قبل وقوعه. طيب، الآن الصحابة علموا شيئا قدره الله قبل أن يقع، كيف علموه؟ علموه عن طريق ما عن طريق الوحي الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قوله: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، جاء في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. يعني ولذلك قال هنا: الإيمان بالقدر خيره وشره. من أين أتى بها؟ من الحديث، من الحديث، حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والله سبحانه خالق كل شيء ومقدره، قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل ما هو كائن من خير وشر فهو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. فهو كما قال جل وعلا في الآية: الله خالق كل شيء، ثم قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء وقدره تقديرا، أعطى كل مخلوق ما يليق به ويناسبه، أعطى كل مخلوق ما يليق به وما يناسبه. فكل ما هو كائن من خير وشر، قال، هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. وأما ما جاء في حديث علي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، وفيه: والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. الشر ليس إليك، الشر لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وظاهر الشر ليس إليك أنه لا ينسب إلى الله جل وعلا، أنه لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الآن عندنا في الحديث الإيمان بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ومن الذي يقدر؟ الله جل وعلا هو الذي يقدر. ولذلك قال الشيخ هنا مبين أن هذا الحديث لا يتعارض مع قوله أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وقوله هنا والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. قال فلا بد، فقال فلا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وخلقه، يعني قوله والشر ليس إليك الذي ظاهره أن الشر لا ينسب إلى الله، فلا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وخلقه. قال وإنما معناه أن الله لا يخلق شرا محضا، لا يكون لحكمة ولا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه. يعني ماذا نفهم من هذا؟ نفهم بأن الشر الذي يخلقه الله عز وجل ليس باعتبار تقديره، وإن باعتبار المقدر عليه، باعتبار المقدر عليه، لأن هذا الشر الذي يقدره الله سبحانه وتعالى فيه خير، لأنه لا يخلقه ولا يقدره شرا محضا، لا يكون فيه حكمة ولا ترتب عليه فائدة. ولذلك الإنسان مثلا يقدر الله جل وعلا عليه مصيبة، هي بالنسبة لهذا الذي قدر عليه الأمر شر، أذى، مصيبة، نعم، لكن باعتبار تقدير الله عز وجل ليست شرا لأن فيها خيرا، لأن هذا العبد يبتلى فإذا صبر واحتسب كان له في ذلك الخير، فإذا أو يكون لي فيكون للابتلاء ويكون للتمحيص، إذا يقدره الله سبحانه وتعالى لحكمة ولفائدة. لذلك قال إنما معنى أن الله لا يخلق شرا محضا لا يكون لحكمة ولا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه، وأيضا الشر لا يضاف إليه استقلالا، لا يضاف استقلالا بل يكون داخلا تحت العموم، كما قال عز وجل الله خالق كل شيء، وقال إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر. نعم، هذا الذي هو شر يقع الإنسان ويرى فيه مصيبة ويرى فيه أذى، يقول هذا بتقدير الله عز وجل عليه، نقول نعم هو بتقدير الله عز وجل عليك، لكن اعلم أن تقديره ليس لأجل أن يكون محضا شرا محضا وانتهى، لا، وإنما هو لحكمة، وإنما ليترتب عليه فائدة. فإذا ما يخلقه الله من شر تترتب عليه مصلحة وفائدة، ترتب عليه مصلحة وفائدة. طيب الآن يقدر مصيبة هي في حق هذا المقدور عليه شر وأذى، فيقدر مصيبة ليصبر الإنسان وليثاب ويؤجر، وإذا لم يصب بهذه المصيبة فكيف يثاب وكيف يأخذ أجر الصابرين على المصائب؟ فإذا ننظر هي فيها خير، شر في حق هذا المقدور عليه، لكن إذا تأملت هي لحكمة ولمصلحة ولفائدة ففيها خير. الله جل وعلا قدر كفر الكافرين وقدر إيمان المؤمنين ليشرع مثلا ليشرع الجهاد في سبيل الله، ويبقى الصراع بين الحق والباطل، وهذا لا شك أنه خير من الخير العظيم. ثم نبه الشيخ بأن الشر لا يضاف إليه استقلالا بل يكون داخلا تحت عموم، كما قال تعالى الله خالق كل شيء، وقال إن كل شيء خلقناه بقدر، فيتأدب مع الله بعدم نسبة الشر وحده إلى الله. ولهذا جاء فيما ذكره الله عن الجن تأدب، ولهذا جاء فيما ذكره الله عن الجن تأدبهم بنسبة الخير إليه وذكر الشر على البناء المجهول. قال الله عز وجل وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لم يقل أراده الله وإنما تأدبا مع الله، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لذلك لا بد أن نفهم من هذا التنبيه الجميل الذي نبه عليه الشيخ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، الذي أخذ منه ابن أبي زيد هذا الكلام الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، فلتعلم بأنه شر باعتبار المقدور عليه وليس شرا باعتبار المقدر له، وإنما هو باعتبار المقدور عليه، يجد فيه أذى ويجد فيه مصيبة ونحو ذلك، لكن الله جل وعلا إنما شرعه بفائدة وحكمة ومصلحة. ثم قال الشيخ من مراتب القدر الأربع كما مر قريبا مشيئة الله وإرادته، والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري، وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي. يعني أن الإرادة يا إخوة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. هذه الإرادة الكونية هي المشيئة، هي المشيئة. فإذا قلنا مشيئة الله عز وجل فليس ثم مشيئة كونية ومشيئة شرعية، لا، الإرادة نعم إرادة كونية وإرادة شرعية، الإرادة الكونية هي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة. قالوا من مجيئها لمعنى كوني قدري قوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه إرادة كونية. وقوله فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ومن يريد أن يضله هذه إرادة كونية، إرادة كونية، ضلال هذا الذي يضله الله هذه إرادة كونية. قالوا من مجيء الإرادة لمعنى شرعي قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، كذلك قول الله جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم وغيره من الآيات. هذه الإرادة هي الإرادة الشرعية، أما الآيات السابقة فهي في الإرادة الكونية التي هي المشيئة، التي هي مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه الله ويسخطه، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضى. هذا من الفوارق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية قال تكون عامة فهي تتعلق بما يقع، تعلق بما يقع سواء كان هذا الذي يقع مما يحبه الله ويكرهه. نتأمل، الإرادة الكونية تتعلق بما وقع سواء كان مما يحبه الله أو يكرهه سبحانه وتعالى. وأما الإرادة الشرعية قال فلا تكون إلا فيما يحبه الله وأرضاه. إذن الإرادة الكونية الشرعية تتعلق فيما يحبه الله، تعلق فيما يحبه الله، وقع أم لم يقع، وقع أم لم يقع، هذا الفارق بينهما. فإذا الإرادة الكونية تتعلق بما وقع سواء كان مما يحبه الله أو لا يحبه، يعني يقع لا بد أن يقع، ما قدره الله كونا وشاءه لا بد أن يقع، لكن هذا الذي يقع قد يكون مما يحبه الله ومما لا يحبه الله سبحانه ويكرهه الله سبحانه وتعالى. والإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله عز وجل، لكن قد يقع وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع. الله جل وعلا يحب الإيمان عبده ونحو ذلك، لكن هل جميع الناس يؤمنون؟ ثمة من يؤمن وثمة من لا يؤمن، إذا قلت قد يقع وقد لا يقع. ثم قال والكونية لا بد من وقوعها، يعني يتعين وقوعها، يتعين فيها وقوع المراد لا بد من وقوعها. والدينية تقع في حق من وفقه الله وتتخلف في حق من لم يحصل له التوفيق من الله، يعني أن الإرادة الدينية الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد، لا يتعين فيها وقوع المراد. قال وهناك كلمات تأتي لمعنى كوني وشرعي مثل القضاء والتحريم والإذن والكلمات والأمر، يعني قضاء كوني وقضاء شرعي وأمر كوني وأمر شرعي وهكذا، هذا المراد بأن هذه الكلمات تأتي لمعنى كوني وشرعي وغيرها. قال ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد لها من القرآن والسنة في كتابه شفاء العليل في الباب 29 منه. ثم قال ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه ولا تغيير فيه ولا تبديل، كما قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني هذه الأمور مقدرة، المقدرة التي يقدرها الله في خلقه قد كتبها في اللوح المحفوظ كما سبق في الحديث قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وجاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني انتهى الأمر، انتهى الأمر وقضي الأمر. وأما قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقد فسر بأن ذلك يتعلق بالشرائع، يعني ظاهره التعارض. إذا كان هذا الذي في اللوح المحفوظ قد كتب ولا يتغير ولا يتبدل، رفعت الأقلام وجفت الصحف وانتهى الأمر، ما الذي يمحوه الله جل وعلا ويثبته سبحانه وتعالى؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هل أن الذي في اللوح المحفوظ يتغير؟ لا، وإن كان ظاهر التعارض. ولذلك فسرت هذه الآية، قال بأن ذلك يتعلق بالشرائع، فينسخ الله منها ما يشاء ويثبت ما يشاء، حتى ختمت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت جميع الشرائع قبلها، مما فسر به الشرائع، أن تأتي شريعة تنسخ شريعة أخرى، حتى ختم الله الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وفسر بالأقدار التي هي في غير اللوح المحفوظ، كالذي بيكون بأيدي الملائكة، يعني هذا الذي يمحى ويتغير الذي يكون بأيدي الملائكة، الذي يكون ما يكتبه ما تكتبه إلا الملائكة، لا الذي في اللوح المحفوظ. وفسر أيضا كما يقول الشيخ بن باز رحمه الله بالحسنات والسيئات، فيثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء من السيئات بفعل الحسنات التي أعظمها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال انظر شفاء العلي بن القيم في الأبواب الثاني والرابع والخامس والسادس، فقد ذكر في كل باب تقديرا خاصا بعد التقدير في اللوح المحفوظ. يعني الذي يراد أن ينبه لي الشيخ هنا أن تعلم بأن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، أخرجه الترمذي وحسنه، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني، فلا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ، وإنما يدل، لأن ظاهره ماذا؟ لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، معناها أن الله جل وعلا يقدر لعبد عمرا، فإذا كان بارا واصلا يزيد عمره. هل هذا يعني أن الذي قدر كان مكتوبا في اللوح المحفوظ فغير وزيد فيه؟ ليس هذا هو المراد كما يبين الشيخ. قال فلا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ، وإنما يدل على أن الله قدر السلامة من الشرور وقدر أسبابا لتلك السلامة، والمعنى أن الله دفع عن العبد شرا، دفع عن العبد شرا، وذلك مقدر بسبب يفعله وهو الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فالله عالم بأن هذا العبد سيدعو ويصرف الله عنه ذلك الشر بسبب دعائه، فهذا من الأول مقدر، وهو في اللوح المحفوظ هذا مقدر بأن هذا العبد يدعو، وإذاك قال هنا والمعنى أن الله دفع عن العبد شر وذلك مقدر بسبب يفعله هو الدعاء، وهو مقدر أيضا، يعني هذا الدعاء. وكذلك قدر أن يطول عمر الإنسان، وقدر أن يحصل منه سبب لذلك، وتم في قوله وقدر أن يحصل منه سبب لذلك، وهو البر والصلة والرحم، فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدر. يعني إذا فهمت هذا الاختصار في قوله فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدر، تفهم هذا الموضوع، وأنه لا يتعارض مع أن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير وأنه قدر. يعني هذا الإنسان الذي يكون واصلا لرحمه، وصلة الرحام من أسباب زيادة العمر، من أسباب زيادة العمر، ولا يزيد في العمر إلا البر، وكما سيأتي في الحديث من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الله جل وعلا إخوة يعلم بأن هذا العبد سيتخذ هذا السبب وسيكون واصلا للرحم وسيزيد في عمره، فإذا عمره مقدر وانتهى، فالعمر هذا الذي قدره الله جل وعلا والأجل الذي قدره الله له لا يزيد ولا ينقص بعد ذلك، لأن من الأول الله يعلم بأن هذا العبد سيكون واصلا متخذا لهذا السبب، فالله جل وعلا قدر السبب وقدر هذه المسببات. قال وكذلك يقال في قوله من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. وأجل كل إنسان مقدر في اللوح المحفوظ لا يتقدم عنه ولا يتأخر، كما قال الله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقال تعالى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وكل من مات أو قتل فهو بأجله. فإذا ما قدره الله في اللوح المحفوظ وما كتب للعبد من أجل من عمر فلا بد أن يستكمله كاملا، وإذا جاهد الأجل فإنه لا يتأخر. ولذلك هذا مما يؤكد أن الأحاديث التي جاءت فيها ذكر بعض الأعمال التي هي سبب لزيادة العمر كصلة الرحم والبر، فلتعلم أن هذا كان بتقدير الله عز وجل من الأول. الله يعلم بأن العبد يكون بارا ويكون واصلا، فيقدر له سبحانه وتعالى عمرا، فإذا حل لا يتأخر ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. قال: وكل من مات أو قتل فهو بأجله، ولا يقال كما قالت المعتزلة إن المقتول قطع عليه أجله وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجل آخر، فإن كل إنسان قدر الله له أجلا واحدا وقدر لهذا الأجل أسبابا، فهذا يموت بالمرض وهذا يموت بالغرق وهذا يموت بالقتل وهكذا. يعني لا يقال مثل ما قالت المعتزلة، والذي يؤمن بالإيمان بالقضاء والقدر ويؤمن بالقدر لا يقوم مثل هذا الكلام، فهو يعلم بأن هذا الأمر مقدر، وأن هذا الإنسان ليس المراد أنه يموت مقتولا، وإنما الذي يؤمن بالقضاء والقدر يقول بأن أجله قد حان، أجله قد حان، لكن الأسباب تختلف. هذا يموت كما قال الشيخ في يموت بالمرض في فراشه، وهذا يموت يمشي، وهذا يموت بالغرق، وهذا يموت مقتولا، وهكذا تختلف الأسباب هذه. لكن الذي يجمعها ماذا؟ الذي يجمعها أن الأجل قد حضر، الأجل الذي قدره الله العبد قد حضر وانتهى، فإنه لا يؤخر وإن اختلفت هذه الأسباب. ولعلنا نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بقية المباحث التي ذكرها الشيخ في الاحتجاج بالقدر في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.